هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا الأفاضل المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حضم الله أجورنا وأجوركم أيها الكرام بمصابنا باستشهاد سيدنا القائد رضوان الله تعالى عليه ومراسيم تشيع جثمانه الطاهر التي شهدناها هذا اليوم في أرض العراق. إن شاء الله نكون برفقتكم في هذا البرنامج واللقاء من فلسطين اليوم، ومحور حديثنا في هذا اللقاء: العهد مستمر والثوابت تعيد رسم الموازين. الأمة تودع القائد الشهيد والراية تبقى مرفوعة بالعهد والوفاء. في لبنان المقاومة تحدد إيقاع المرحلة والسلطة تكابد أعباء خياراتها. في غزة الاحتلال يهزمه صمود المقاومة، وإيران في قلب المعادلة. نعم، أما التساؤلات التي تتمحور على المفاصل التالية: كيف نواصل أو تواصل الأمة المسيرة تحت راية العهد والوفاء؟ هل تفرض المقاومة في لبنان معادلاتها رغم أعباء خيارات السلطة؟ وكيف يعيد صمود غزة تشكيل موازين القوة الإقليمية اليوم؟ العهد مستمر والثوابت تعيد رسم الموازين عنوان حديثنا في هذا اللقاء، وإن شاء الله سوف نتوقف إياكم واستضافتنا لضيف كريم معنا في هذا البرنامج. تحياتي لكم أحبتنا أينما كنتم في هذا البرنامج. لا تقاس مكانة القادة بما شغلوه من مواقع، بل بما خلفوه من مشاريع استطاعت أن تتجاوز حدود الزمن وتتحول إلى قوة تعيد تشكيل الواقع. فالأشخاص يرحلون، أما الرؤى التي تبنى على العقيدة وتترجم إلى إرادة وفعل ومعادلات قوة فتبقى قادرة على إنتاج ذاتها كلما تبدلت الظروف وتعاظمت التحديات. لذلك لا يكون الغياب نهاية المشروع، بل امتحانا لصلابته ولقدرته على الاستمرار بعيدا عن حضور مؤسسه. وفي منطقة تصاغ توازناتها تحت ضغط الحروب، لا تقاس المشاريع بطول عمرها، بل بما تحدثه من تحولات في موازين الصراع. فمن فلسطين حيث عجز الاحتلال عن كسر إرادة المقاومة، إلى لبنان حيث فرضت المقاومة معادلات ردع جديدة، وصولا إلى إيران التي رسخت حضورها الإقليمي بالتمسك بخياراتها الاستراتيجية، تتأكد حقيقة مفادها أن المشاريع الكبرى تستمد قوتها من مؤسساتها لا من الأفراد وحدهم. من هنا تقرأ شهادة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي رضوان الله تعالى عليه بوصفها محطة لا تنهي مسارا بل تختبر قدرته على مواصلة إنتاج القوة وتجديد أدواته. فالسؤال اليوم ليس عن غياب القائد، بل عن مستقبل مشروع ما زال حاضرا في معادلات الإقليم وقادرا على إعادة رسم توازناته. إلى الزميل طلال حمادة والتقرير التالي.
للمدن نبض وللأمم موعد مع تاريخها، وهناك أيام تخرج من حدود الزمن وتصبح عنوانا لمرحلة كاملة، ومن بينها يوم وداع القائد الأممي الإمام السيد علي الخامنئي. بحر بشري يفيض من كل اتجاه، وأرض تتسع كلما ظنت الناس قد امتلأت بخطى ترسم الإيمان على الطرقات، حتى بدا المشهد وكأن الوطن كله خرج بقلب واحد. هؤلاء هم أبناء الثورة الإسلامية، أبناء الجمهورية الإيرانية، أبناء الإمام الخميني، واليوم أبناء السيد علي الخامنئي.
وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي.
خرجوا وبقايا الدخان ما زالت عالقة في السماء، خرجوا والحرب الأخيرة مع العدو الإسرائيلي لم تغادر الذاكرة، خرجوا وقد عبروا حقول النار وحملوا أسماء شهدائهم في صدورهم. حينئذ بدت الولايات المتحدة قوة تملك السلاح، وبدت إسرائيل كيانا يملك النار. أما هؤلاء في يومها وفي حاضرها وفي مستقبلها يحملون ما هو أبقى: إيمان، صبر، يقين ونصر، حيث كانت وما زالت أصواتهم تصل إلى المستضعفين وتربت على أكتاف المظلومين، وتعلن أن القضايا العادلة لا تشيخ، ترفض السياسات الأمريكية وتندد بالجرائم الإسرائيلية. ولو حاولت اللغة أن تستعير كل مفرداتها لاكتشفوا أن بعض المشاهد تكتب نفسها، وأن بعض الجموع تتجاوز الوصف وتترك للكلمات شرف المحاولة.
نعم، نشكر الزميل طلال حمادة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا العهد، دكتور حسن هاني زادة من العاصمة طهران، تحياتي لك دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة واحترام لك ولكل المستمعين وأهل مصر.
حياكم الله دكتور هاني زادة. دكتور، نبدأ معكم، وإلى أي حد تشكل شهادة قائد الثورة الإسلامية نقطة تحول في مسار المشروع الذي قاده، أم أنها تكرس لمرحلة جديدة من استمراريته؟
نعم، في الحقيقة أن قائد الثورة الإسلامية الشهيد، شهيد الأمة الإسلامية الإمام الخامنئي رحمة الله عليه، كان منذ أكثر من 6 عقود وضع قضايا الأمة الإسلامية في صلب اهتماماته، وناضل من أجل تحرير القدس، سواء بان الحكم الملكي الجائر وبعد انتصار الثورة الإسلامية. كان قائد الثورة الإسلامية الشهيد الإمام الخامنئي يهتم بشكل كثير، أولا لتوحيد الصف الإسلامي والوحدة الإسلامية، ومن ثم طرح قضايا تتعلق بتشكيل جبهة الصمود في مواجهة التمدد الصهيوني الأمريكي في المنطقة. ومن هذا المنطلق قائد الثورة الإسلامية الذي تبوأ مناصب سيادية في الجمهورية الإسلامية كان يهتم بالقضية الفلسطينية، وشكل محور المقاومة لأن يكون هذا المحور في مواجهة الصهيونية الإقليمية والدولية، ومن أجل تحرير القدس والاهتمام بالقضايا التي تهم الشارع الإسلامي والإيراني والعربي. ولهذا السبب كان موضع أداء للوب الصهيوني والغوة الاستكبارية، واستشهاد قائد الثورة الإسلامية بطبيعة الحال ربما يولد فراغ سياسي وأمني، ولكن ما شاهدناه من مراسم تشييع جثمان هذا الشهيد البطل الذي نذر نفسه لرضايا الأمة الإسلامية. ملايين من الجماهير شاركت في مراسم تشييع الجثمان سواء في إيران وفي العراق، وهذا يدل على أن محور المقاومة وجبهة الصمود ما زالتا موجودتان في المنطقة وتسير على نهج القائد الشهيد الذي رسم ملامح محور المقاومة والجبهة جبهة الصمود في مواجهة التمدد الصهيوني. ولهذا السبب محور المقاومة سوف يستمر فيما يتعلق بالنضال في مواجهة الكيان الصهيوني والاستكبار العالم.
نعم، ما هي العناصر التي تجعل المشاريع الاستراتيجية قادرة على تجاوز غياب القادة والحفاظ على فعاليتها في بيئات إقليمية شديدة الاضطراب كبيئتنا دكتور؟
نعم، في الحقيقة إن بما أن الجمهورية الإسلامية لم تكن قائمة على الأفراد والأشخاص، ولكن بطبيعة الحال هنالك مؤسسات فاعلة، ومحور المقاومة هو موضوع رسمه قائد الثورة الإسلامية ومبني على أسس رصينة، ويتبع مدرسة لأن تكون هذه المدرسة لكل الأجيال فاعلة لتشكيل جبهة الصمود في مواجهة الاستكبار العالمي. ولهذا السبب نرى أن محور المقاومة رغم أنه فقد كبار قادته سواء في لبنان وفي إيران وفي العراق، ولكن بطبيعة الحال هذا المحور سوف يستمر فيما يتعلق بالاستراتيجية التي رسمها القائد الشهيد لأن يكون محور المقاومة محور لكل الأجيال وأن يكون صامدا في وجه التحديات والتهديدات الصهيونية الأمريكية ضد المنطقة وضد الأمة الإسلامية.
نعم، وسؤالنا أيضا كيف سينعكس انتقال القيادة دكتور يعني في إيران على معادلات القوة في المنطقة، ولا سيما فيما يتصل ويتعلق بمحور المقاومة والصراع مع الاحتلال؟
في الحقيقة أن الخطة الجهنمية التي رسمها الاستكبار العالمي لضرب محور المقاومة خطة متكاملة، ولكن بطبيعة الحال الشعوب واعية والجماهير واعية بحجم الأخطار المحدقة بمحور المقاومة. الآن بعد استشهاد قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وأيضا تعيين بنجله السيد مجتبى الخامنئي، لم يكن هنالك فراغ أمني وسياسي، وكان عملية انتقال السلطة من قائد الثورة الإسلامية الشهيد إلى السيد آيت الله مجتبى الخامنئي كانت بشكل انسيابي، وتم بوساطة وبحضور شخصيات بارزة من مجلس الخبراء وجهات معنية بانتقال السلطة. وهذا يدل على أن محور المقاومة يتجه نحو اتخاذ القرارات المناسبة والاستراتيجية من قائد الثورة الإسلامية الجديد، وهذا خير دليل على أن محور المقاومة يتجه نحو قبول المرجعية بالنسبة لآيت الله السيد مجتبى الخامنئي.
نعم، وأيضا أتساءل عن في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، هل يمتلك المشروع الذي أسسه الإمام الخامنئي رضوان الله تعالى عليه القدرة على تجديد أدواته، يعني أم أن المرحلة المقبلة يعني تفرض مقاربات واستراتيجيات مختلفة؟
طبعا بالأيام القليلة القادمة سوف تثبت بأن محور المقاومة سوف يكون أكثر قوة وصرامة في مواجهة التهديدات الخارجية. بطبيعة الحال القوى الاستكبارية تغير مناهجها وتغير استراتيجياتها المتعلقة بالسيطرة على مغادرات الشعوب في المنطقة وفي محور المقاومة، ولكن أيضا محور المقاومة بسبب وجود تماسك وتلاحم بين كل القوى الفاعلة في المنطقة سواء في اليمن وفي إيران وفي العراق وفي لبنان وفلسطين، كل هذه القوى الفاعلة لديها استراتيجية وتتابع الأحداث عن كثب وتخطط لمواجهة حتمية مع الكيان الصهيوني والغوى الاستكباري.
يا إذا كانت فلسطين ولبنان وإيران تشكل اليوم أبرز ساحات اختبار هذا المشروع، فما هي السيناريوهات المتوقعة لموازين القوة في المرحلة المقبلة؟ هل نحن أمام مرحلة تثبيت للمعادلات القائمة أم إعادة صياغة بصراحة لها؟
نعم، هنالك إعادة صياغة فيما يتعلق بأولا المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة، ولكن في المقابل هنالك محور المقاومة لديه استراتيجية ولديه مشروع لصد العدوان الصهيوني الأمريكي، وأيضا تبديد كل الأمور التي تتعلق بتشكيل إسرائيل الكبرى كما يسميها قادة الكيان الصهيوني من النيل إلى الفرات. هذا المشروع هو الآن مشروع غائم، ولكن بطبيعة الحال محور المقاومة لديه مشروع لمواجهة وإفشال هذا المخطط الرهيب الذي من شأنها أن يسيطر على كل مغدرات الشعوب في المنطقة، ومحور المقاومة لديه إمكانيات دفاعية وهجومية، وما شاهدناه من مواجهة خلال الأشهر الماضية بين محور المقاومة والكيان الصهيوني وفشل الكيان الصهيوني للسيطرة على المنطقة، هذا يدل على مدى الوعي السائد في محور المقاومة.
تحياتي لكم الأستاذ حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا سيدي الفاضل.
شكرا.
شهادة القادة معراج النصر.
ارتقى إلى رحاب الله شهيدا بعدما أمضى عمره في ميادين العطاء والثبات، مؤمنا بأن القضية أمانة لا تصان إلا بالتضحية والصبر، حمل هم أمته في قلبه وجعل من مواقفه شاهدا على صدق انتمائه، حتى ختم حياته بالشهادة التي طالما كانت غاية الأوفياء. رحل الجسد، لكن سيرته ستبقى حية في وجدان الأحرار، تروي للأجيال أن الرجال يعرفون بما يثبتون عليه لا بما يقولون.
الكيان الغاصب يتخبط في الساحة السياسية والعسكرية داخل شبكة معقدة من المشاكل. موازين القوى تغيرت بقوة لصالح الفلسطينيين.
تحياتي لكم أحبتنا الأفاضل مستمعينا ومستمعاتنا، لازلنا معكم ولقائنا فلسطين اليوم، ونبقى أو ننتقل إلى الملف الفلسطيني، حيث تواصل قوات الاحتلال خرق وقف إطلاق النار في قطاع غزة عبر عمليات قصف مدفعي وإطلاق نار في مناطق متفرقة من القطاع. عن آخر التطورات على مستوى قطاع غزة وفانا الزميل رأفت سعيد بالصورة الصوتية التالية، نستمع إليها.
نعم، واصلت قوات الاحتلال منذ صباح هذا اليوم خروقاتها لملف وقف إطلاق النار سلسلة من الغارات الجوية والمدفعية، إضافة إلى عمليات النسف التي جرت في العديد من مناطق قطاع غزة. صباح هذا اليوم استشهد الطفل حمزة الديري، إضافة إلى شقيقه، التحق بشقيقه الذي ارتقى بالأمس في قصف استهدف سيارة مدنية في حي الصبرة إلى الجنوب من مدينة غزة، وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاد محمد لوحيدي وهو مدير العلاقات العامة في اللجنة المصرية التي تعمل في غزة، ومن المقرر أن يشيع جثمانه وجثامين من ارتقوا معه في هذا الاستهداف. عمليات الاغتيال تواصلت في العديد من مناطق قطاع غزة. هناك استهداف جرى في المناطق الغربية لمدينة غزة وأدى إلى ارتقاء أحد المواطنين، إضافة إلى إصابة 9 آخرين. في خان يونس جرى أيضا عملية اغتيال واستشهد على إثرها أحد المواطنين وأصيب عدد آخر، فضلا عن الاستهدافات التي تطال المناطق القريبة من الخط الأصفر، وهو ما جرى في رفح، استشهد أحد المواطنين فضلا عن إصابة 9 آخرين في إطلاق النار من قبل الاحتلال الصهيوني. عمليات النسف جرت أيضا في رفح وكانت مركزة، ومرة تلو الأخرى سمع دوي انفجارات ضخمة في رفح، ولكن العمليات الأعنف شهدتها المناطق الشرقية لمدينة غزة وبالتحديد حي الزيتون. العديد من عمليات النسف سمع دوي انفجاراتها، طارة كانت بدأت منذ فجر هذا اليوم وتواصلت على فترات، والحديث عن عمليات نسف ضخمة لمنازل المواطنين. هذه المناطق تقع خلف الخط الأصفر في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال وتجري فيها بين الفينة والأخرى هذه العمليات، إضافة إلى إطلاق النيران على المواطنين والنازحين وكل من يقترب من هذا الخط الأصفر. كل هذه العمليات الإجرامية تأتي في ظل أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة، وأيضا في ظل إغلاق المعابر وتضاعف وتضخم مشكلة الجرحى في القطاع.
تحية طيبة للزميل رأفت سعيد الذي قدم لنا هذه الصورة الصوتية من قطاع غزة. نواصل في الملف الفلسطيني مستمعين الأكارم. في الحروب لا تقرأ القرارات الإدارية بمعزل عن سياقها السياسي، بل تقاس بما تحمله من رسائل وما تفتحه من مسارات. من هذا المنطلق جاء قرار حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها في خطوة تتجاوز بعدها التنظيمي، لتدخل مباشرة في معادلات اليوم التالي للحرب على قطاع غزة. القرار وفق ما تؤكد الحركة يهدف إلى إسقاط ذرائع على الاحتلال وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يتيح التفرغ للأولويات الكبرى من وقف العدوان وإنهاء الاحتلال ومعالجة الكارثة الإنسانية إلى تحريك ملف الأسرى. وفي المقابل رأت فصائل المقاومة في الخطوة مؤشرا على تعزيز وحدة الموقف الوطني في مواجهة تحديات المرحلة. وتتزامن ذلك مع إعلان اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة جاهزيتها لتولي مسؤولياتها على قاعدة سلطة واحدة ومرجعية واحدة، بما يضمن استمرارية المؤسسات ومنع الفراغ الإداري. ورغم استمرار الحرب والحصار وتعثر جهود الإغاثة وإعادة الإعمار، غير أن الخطوة فتحت بابا جديدا للسجال الداخلي بعدما اتهمت حركة حماس قيادات في السلطة الفلسطينية بتبني مواقف تتقاطع مع رواية الاحتلال، في مشهد يعكس أن الصراع لم يعد يدور حول إدارة القطاع فحسب، بل حول هوية المرحلة المقبلة ومعادلاتها السياسية، فيما لا تزال الحرب ترسم حدود الممكن وتؤجل حسم الأسئلة الكبرى بشأن مستقبل غزة والنظام السياسي الفلسطيني. إلى الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
لم يعد النقاش في غزة يقتصر على وقف إطلاق النار أو إدارة المساعدات الإنسانية، بل امتد إلى شكل السلطة التي ستدير القطاع وهوية المرجعية السياسية في مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا السياق برز قرار حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية واستقالة رئيسها باعتباره خطوة تحمل أبعادا سياسية تتجاوز إطارها الإداري، لتدخل مباشرة في حسابات اليوم التالي للحرب. وتقول الحركة إن القرار يأتي في سياق إسقاط ذرائع الاحتلال وتهيئة الظروف لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يسمح بتوجيه الجهد نحو الأولويات الأساسية وفي مقدمتها وقف العدوان وإنهاء الاحتلال ومعالجة الكارثة الإنسانية، إلى جانب تحريك ملف الأسرى الذي لا يزال يشكل أحد أبرز عناوين المواجهة السياسية والأمنية. الخطوة لقيت ترحيبا من فصائل المقاومة الفلسطينية التي رأت فيها مؤشرا على تعزيز وحدة الموقف الوطني، فيما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة جاهزيتها لتولي مسؤولياتها فور توافر الإمكانات اللازمة، مؤكدة أن نجاح أي مرحلة انتقالية يقتضي قيام سلطة واحدة ومرجعية واحدة ومؤسسات قادرة على ضمان استمرارية الخدمات العامة ومنع أي فراغ إداري رغم استمرار الحرب والحصار وتعثر عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار. لكن القرار لم ينهي الجدل الفلسطيني الداخلي، بل فتح بابا جديدا للسجال السياسي بعدما اتهمت حركة حماس قيادات في السلطة الفلسطينية بتبني مواقف تتقاطع مع خطاب الاحتلال في التعاطي مع هذه الخطوة، معتبرة أن الأولوية يجب أن تكون لتوحيد الصف الفلسطيني لا لتبادل الاتهامات في لحظة تواجه فيها غزة تحديات غير مسبوقة. وبذلك يبدو أن الصراع لم يعد محصورا في ميادين القتال، بل انتقل أيضا إلى ميدان السياسة، حيث يتقاطع النقاش حول إدارة القطاع مع معركة أوسع تتعلق بمستقبل النظام السياسي الفلسطيني وحدود التوافق الداخلي وطبيعة الترتيبات التي ستفرضها مرحلة ما بعد الحرب. وبين ضغوط الميدان وحسابات السياسة يبقى السؤال مفتوحا حول قدرة الفلسطينيين على تحويل هذه المتغيرات إلى فرصة لإعادة بناء مرجعية وطنية موحدة تكون قادرة على مواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام استمعنا إليه، ومزيد من التفاصيل نستمع إليها عبر استضافتنا لضيفنا الكريم والفاضل الأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي. تحياتي لك أستاذ حسن، السلام عليكم.
يا وعليكم السلام أخي،
حياكم الله سيدي الكريم. شكرا على انضمامكم إلينا في الاستوديو. ما الدلالات السياسية لقرار حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية سيدي الكريم، يعني في هذا التوقيت بالذات، هل يندرج ضمن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني أم في إطار التكيف مع استحقاقات اليوم التالي للحرب؟
الدلالات السياسية لقرار حركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية بهذا التوقيت ليس يعني هناك إجماع من قبل الفصائل الفلسطينية على هذا القرار، وبالطبع يندرج ضمن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كما ذكرتم في سؤالكم. المسألة هنا وبالطبع يندرج ضمن إعادة ترتيب البيت الفلسطيني كما ذكرتم في سؤالكم. المسألة هنا إنه هل هو تكيف مع استحقاقات اليوم التالي للحرب؟ بصراحة مسألة اليوم التالي للحرب ما زالت غامضة في ظل استمرار العدو لعدوانه على القطاع، وقد سمعتم كما سمع الجميع رسالة مراسلكم من قطاع غزة الذي أكد على استمرار العدوان، والعدو يواصل عدوانه ليس فقط على الصعيد العسكري بل أيضا على الصعيد الإنساني، أنه يمنع المساعدات على أهالي القطاع ويغلق معبر رفح، وكلها قضايا كانت قد حسمت في اتفاقية المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن العدو يتخطى كل هذه يعني المواقف ويواصل عدوانه على القطاع تحت عنوان أساسي إنه اليوم التالي للحرب لن يكون فلسطينيا. المقاومة هنا عملت على إبعاد هذه رؤية الاحتلال هذه، وحلت لجنة الطوارئ الحكومية بصدد أن تكون المرحلة الأولى أو اليوم التالي للحرب أن يكون فلسطينيا على أرضية إدخال لجنة إعادة إعمار غزة، وتكون كل القرارات في ظل هذه اللجنة قرارات فلسطينية بعيدة عن الاحتلال وما يبتغيه الاحتلال بمواصلة عدوانه على القطاع. ولكن المسألة يعني لا تقف هناك الوسطاء، وهناك المسار التفاوضي، هناك دعوة لاجتماع في الأيام القادمة في القاهرة للفصائل الفلسطينية ومجلس السلام العالمي، وكان هناك ترحيب من الأمم المتحدة بقرار حل لجنة الطوارئ الحكومية، إلا أن الأمور يعني نحن في مسار تفاوضي، هناك مسار العدو يواصل عدوانه، يعني هناك مسار تحت النيران، والعدو يبغي من خلال هذا المسار، مسار استدامة عدوانه على القطاع، إبعاد العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة، خاصة وأنه أعاد التلويح بورقة تهجير أهلنا من قطاع غزة، ويواصل عدوانه في ظل توسيع رقعة احتلال القطاع. كنا نتحدث عن 60% مناطق محتلة من القطاع، العدو أعلنها بوضوح أنه يوسع رقعة احتلاله ل70%، وهنا الأمور يعني متروكة للمرحلة القادمة على مستوى القطاع على صعيد المسار التفاوضي الذي ستشهده القاهرة، وما إذا كان العالم سيندفع في ظل قرار فصائل المقاومة وحركة حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية، ويضغط على الاحتلال من خلال الوسطاء أو من خلال المجالس الدولية لإبعاد شبح العدوان عن قطاع غزة.
هنا نتساءل أيضا إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا القرار في سحب يعني الذرائع الموجودة التي يستخدمها الاحتلال وبعض الأطراف الدولية بشأن إدارة قطاع غزة، هل يفتح الباب أمام مقاربة فلسطينية أكثر توحيدا؟
يعني الفصائل الفلسطينية اتفقت على أرضية يعني حل لجنة الطوارئ، واتفقت على الأمور كلها المتعلقة بمسألة قطاع غزة على أرضية المسار التفاوضي في القاهرة، إلا أن العدو كما سبق وذكرت يبدو بعيدا عن هذه التصورات، وكان هناك تصريح من قبل أحد مسؤولي كيان الاحتلال بأنه حل لجنة الطوارئ الحكومية مجرد محاولة تضليلية من قبل حركة حماس لاستيعاب المرحلة وإعادة بناء قوتها العسكرية على صعيد القطاع. الأمور بالأطراف الدولية بصراحة لا يمكن أن يراهن أحد على مسؤولية الأطراف الدولية في ظل احتكار الإدارة الأمريكية للقرار على مستوى قطاع غزة من خلال تأسيسها لمجلس السلام العالمي الذي قالت أنه يتولى الأمور على مستوى القطاع، ولكن مواقف هذا المجلس لم ترتقي إلى يعني حقيقة ما يتعرض له قطاع غزة، كانت تذهب بعيدا بمسألة السلاح الفلسطيني إنه عقبة أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، تشدد على أن سلاح المقاومة عقبة في الانتقال للمرحلة الثانية، بينما لا تنبت ببنت شفة حيال العدوان المستمر من قبل العدو الصهيوني. المقاربة الفلسطينية هناك توحيد فلسطيني على يعني مسألة يعني لجنة إعادة إعمار غزة، هناك أشخاص من السلطة الفلسطينية يشاركون في هذه اللجنة، مما يعني إلا أن هناك وحدة فلسطينية على أرضية ما بين الفصائل ولجنة إعادة إعمار غزة، هناك قرار فلسطيني بإعادة العنوان الفلسطيني إلى قطاع غزة، إلا أن العدو الصهيوني يعمل بثقله اليوم إلى إبعاد هذا العنوان. هل ستتماهى الإدارة الأمريكية مع مطالب العدو الصهيوني من خلال مجلس السلام العالمي؟ الأيام القادمة هي الوحيدة التي والقرارات التي ستواكبها على مستوى المسار التفاوضي في القاهرة هي التي ستجيب عن التساؤلات، هل اليوم التالي في قطاع غزة سيكون فلسطينيا أم أن هناك استمرارية للعدوان وسينجح العدو بخطته على مستوى القطاع؟
نعم، سؤالنا ما فرص نجاح اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة؟ لا زالت يعني الكيان المحتل يمانع هذه المسألة في ظل استمرار الحرب أيضا كذلك، لا لم يدخلوا غزة والحرب مستمرة والاغتيالات موجودة وتعقيدات المشهد الفلسطيني الداخلي أستاذ حسن والتجاذبات الإقليمية والدولية حول مستقبل القطاع أساسا.
يعني حتى اليوم نتكلم عن اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة أو لإعادة إعمار قطاع غزة، إلا أن العدو يمنع هذه اللجنة من دخول القطاع حتى يومنا هذا. هناك تعقيدات المشهد الفلسطيني الداخلي، يعني بالرغم مما ذهبت إليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية بحل لجنة الطوارئ الحكومية لإعادة ترتيب البيت الفلسطيني في غزة، إلا أن هناك بعض الأصوات من قبل السلطة تعلو بين الحين والآخر. وكان هناك البارحة تصريحات بشأن كمان تماهت مع تصريحات العدو الصهيوني بأنه قرار حماس حل لجنة الطوارئ الحكومية هي خطوة تضليلية، وهي مسألة بصراحة مسألة شخصية أكثر ما هي مسألة من قبل السلطة الفلسطينية. التجاذبات الإقليمية والدولية حول مستقبل القطاع، يعني ما زالت هذه التجاذبات إلى أين ستتجه؟ يعني هل ستتجه مع قرار حركة حماس والفصائل الفلسطينية؟ هذه التجاذبات يعني ستنتهي غدا مع هذا القرار أم أنها ستستمر؟ القرار غير واضح في ظل الاحتقار، وهنا أكرر في ظل احتقار الإدارة الأمريكية لقرار مجلس السلام العالمي أو القرار على مستوى غزة الذي سخرت له الإدارة الأمريكية مجلس السلام العالمي، والذي يتماهى بين الحين والآخر مع مطالب العدو الصهيوني.
نعم، هل يعكس السجال بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية استمرار الانقسام السياسي أم أنه جزء من صراع أوسع؟
نعم. هنا المسألة هامة جدا، يعني كثير ما أركز أنا على مسألة هل اليوم التالي هل هو يوم فلسطيني؟ يعني العدو لا يريد هذا العنوان على صعيد القطاع ولا على صعيد الضفة الغربية. طيب. يريد تغييب الإنسان الفلسطيني عن المشهد السياسي في كامل الأراضي الفلسطينية. هناك يعني السجال كما سبق وذكرت أنه المسألة صدرت عن التصريح الذي صدر بصدد حل لجنة الطوارئ الحكومية وقرار حركة حماس، صدر عن وزير الشؤون الدينية محمد الهباش، وهو يعني عضو سابق كان في حركة حماس قبل 20 عام أو 25 عام أيضا، ولكن كان هناك عملية فرز داخل حركة حماس لقياداتها على مستوى الداخل الفلسطيني، ولم يكلف محمد الهباش في حينه بأي مسؤولية، ولذلك غادر حركة حماس وانضم إلى السلطة الفلسطينية. هذا هو بيت القصيد من تصريحات الهباش بصدد قرار حركة حماس حل لجنة الطوارئ. ولكن كما سبق وذكرت أيضا أنه الدكتور علي شعث هو الذي يرأس لجنة إعادة إعمار قطاع غزة، وهو من السلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى شخصيات أخرى في لجنة إعادة إعمار غزة أعضاء في السلطة الفلسطينية. هناك قرار فلسطيني موحد على الحفاظ على هوية غزة فلسطينية، إلا أن بعض الأصوات التي تتعالى بين الحين والآخر لشؤون شخصية تخصها يعني بعيدة عن المشهد الفلسطيني، هذه لا تؤثر في المسار، هناك إجماع. ولكن أيضا العدو الصهيوني لا يريد العنوان الفلسطيني لغزة ولا العنوان الفلسطيني لكامل الأراضي الفلسطينية، هدف الاحتلال توسيع الاستيطان، توسيع العدوان على قطاع غزة في إطار هدف معلن تماما أنه إبعاد الإنسان الفلسطيني عن الأرض الفلسطينية لأهداف استيطانية ولأهداف يحملها الكيان الصهيوني، وانطلق تاريخيا على أرضيتها أنه ما دام الإنسان الفلسطيني موجود على الأرض الفلسطينية فهناك خطر على هذا الكيان ووجوده في الأرض الفلسطينية. المشروع الوحيد يعني صحيح هناك حل لجنة الطوارئ، يعني قرار حماس بحل لجنة الطوارئ الحكومية بقطاع غزة، إلا أن قوى المقاومة ما زالت تحتفظ بسلاحها لأي مواجهة مع العدو الصهيوني، وما زال العدو يعني يريد توسيع إطار العدوان على غزة بالرغم من حل لجنة الطوارئ والحديث عن إعادة إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع إلى قطاع غزة، إلا أن الأمور لم تسوي إلى هذا الحين في ظل رفض العدوان لدخول لجنة إعادة إعمار غزة إلى القطاع، وبعض الأصوات الصادرة من طرف السلطة بأنه حل لجنة الطوارئ الحكومية في قطاع غزة. هذه التصريحات التي تتماهى مع ما يعلنه العدو بأنه عملية حل هذه اللجنة مسألة تضليلية تريد من خلالها حركة حماس إعادة تثبيت مواقعها في القطاع عسكريا وسياسيا، وكل ما يدار الحديث عنه يعني الأمور القادمة تتعلق بالمسار التفاوضي على مسألة قطاع غزة، بالمسار التفاوضي في القاهرة على بشأن قطاع غزة. هل يستطيع الوسطاء أو القوى الدولية أن تحسم مشروع قطاع غزة وإعادة بناء قطاع غزة، أم ستتماهى أيضا مع العدو الصهيوني؟ يعني القرار هذا أو الحديث هذا برسم الوسطاء في قطاع غزة، الوسطاء بالمسار التفاوضي في القاهرة على مستوى شأن غزة، هل سيكون هناك الأمر محسوم لصالح اليوم التالي لقطاع غزة كعنوان فلسطيني، أم هل سيواصل العدو الصهيوني عدوانه على القطاع لإبعاد الموضوع الفلسطيني أو العنوان الفلسطيني عن قطاع غزة أو عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة؟
نعم، وبما أننا يعني الاحتلال يهزمه صمود المقاومة وإيران في قلب المعادلة، أود أن أتساءل منك أستاذ حسن، إذا كانت فلسطين ولبنان وإيران تشكل اليوم أبرز ساحات اختبار هذا المشروع، فما هي السيناريوهات المتوقعة لموازين القوى في المرحلة المقبلة؟ وهل نحن أمام مرحلة تثبيت لمعادلات القائمة أم إعادة صياغة؟
نحن أمام مرحلة تثبيت المعادلات، وهذا ما تؤكده يعني ما يؤكده تشييع الشهيد القائد السيد علي خامنئي رضوان الله تعالى عليه، أن بأن جماهيرنا مع المقاومة على الأرض، وبأن معادلة المنطقة لن يرسمها إلا أبناء جماهيرنا التي تقف إلى جانب مشروع المقاومة، مهما تعالت تصريحات واشنطن أنها أبعدت التفاهمات أو التفاهمات مع طهران بعيدة أو قريبة. يعني عملية، شوف، في مسألة هامة جدا، نحن نشأنا على أرضية تقع يعني على أرضية الإيمان، وهناك الحديث النووي الشريف الذي يقول عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. إننا العين التي تحرس في سبيل الله، ومشروع المقاومة ومعادلة المقاومة قائمة على الأرض، وجماهيرنا اليوم تؤكد ذلك وستؤكدها مستقبلا من خلال المشروع الذي ركزه ورسخ له الشهيد القائد حسنتم. السيد علي خامنئي.
تحياتي للأستاذ حسن نمر الخبير في الشأن الإقليمي، كنت معنا في هذا اللقاء، بارك الله بك. لا يقرأ وداع الشهيد القائد مستمعينا الأكارم الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي بوصفه نهاية مرحلة بل بداية اختبار جديد لمشروع تجاوز حدود الأشخاص في منطقة تصاغ توازناتها بمنطق القوة. لا يقاس أثر القادة بطول حضورهم بل بقدرتهم على ترسيخ رؤى ومؤسسات ومعادلات تستمر بعدهم، وبين رهانات الخصوم على الغياب وإيمان أصحاب المشروع بالاستمرارية يبقى الميدان وحده الفيصل ليحسم ما إذا كانت المشاريع الكبرى تنتهي برحيل قادتها أم تواصل صناعة التاريخ وتجديد موازين القوة. وصلنا إلى نهاية فلسطين اليوم مستمعينا الكرام، قدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
فتنت روحي يا شهيد، علمتها معنى الخلود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها معنى الصمود، شوقتها إلى الرحيل، علمتها الشريف لها غايتان، قود المنايا ونيل المنى. ونفس الشريف لها غايتان، قود المنايا ونيل المنى. ما العيش لا عشت